الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: باب ذكر قضاء أبي بكر رضي الله عنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعداته بعد موته، يعني ما وعد النبي به في حياته. فإن أبا بكر رضي الله عنه قام بذلك خير القيام، ساق بسنده رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى، طبعا هذا بعد المرة التي قدم أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، وهذا كان في أول الإسلام وكان أول مال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هذا مرة ثانية. كان قد وعد النبي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه إذا أتى مال البحرين أعطاه هكذا وهكذا وهكذا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له، لما قبض النبي نادى أبو بكر فقال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتيني. فلا بأس بالرجل أن يضمن دين أخيه بعد موته، أن يقول: من كان له دين عند فلان فليأتيني فأنا ملزم بسداده، ويلزم بذلك إذا أنه التزم بذلك فيأتيه الناس، فهذا من الإحسان. لكن هل ما يعتاده الناس اليوم عند صلاة الجنازة، ما يعتاد الناس اليوم وصار هذا يعني عادة في كل جنازة، أن الواحد يقول مثلا: إذا كان لأحد دين على أبي أو كذا فأنا ملزم بسداده، هل ما يفعله الناس اليوم من السنة أم لا؟ الجواب: هذا لا بأس به، ولكن لا يواظب عليه ولا يقال في كل أحد. مثلا إن كان مظنة كأن يكون أبي مثلا تاجرا وأخشى أن تكون عليه حقوق متنوعة ومتعددة كثيرة ولا أعلم عنها، فإن احتجت إلى ذلك فلا بأس، إن احتجت إلى ذلك فلا بأس. لكن أن يعتاد الإنسان هذا حتى في من لا يكون بينه وبين الناس من المعاملات المادية، هذا لم يكن في الصحابة ولم يكن عند العلماء، ولا رأينا عند علمائنا ومشايخنا أن كل جنازة يقوم الواحد فيقول: إذا كان لأحد دين على أبي أو عند أمي أو عند أخي أو إلى آخره فأنا ملزم بقضائه. أما في الجملة فمشروع، والإخبار إخبار الناس بهذا من أجل سداد الدين هذا مشروع. وقد جاء عند البخاري أن الزبير بن العوام لما كان يوم الجمل دعا ولده وقال: يا بني إن أكبر همي عندي لديني، والحديث تعرفونه. وفيه أن عبد الله بن الزبير وقف في مواسم في الموسم يعني في موسم الحج سنوات ينادي: من كان له مال عند الزبير فليأتيني. فهذا في الجملة مشروع، لكن لا يواظب عليه في كل جنازة حتى ولو لم يكن هناك داع لا يواظب عليه. فأبو بكر رضي الله عنه لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة بعده، فقال: من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيني. أوعده، أي وعد من النبي. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فجئت أبا بكر فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال جابر: فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألت فلم يعطيني، ثم أتيت فلم يعطيني، ثم أتيت فلم يعطيني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطيني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقول تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ يعني تبخل علي أن تعطيني عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وساق بسنده أيضا عن جابر قال: حثيت حثية فقال أبو بكر: عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. لأن النبي وعده بإيه؟ لم يعده بشيء يعني معلوم معين، وإنما بحثيات، قال بذلك: هكذا هكذا هكذا. فحث حثية فقال: كم هي؟ قال: 500. قال: خذ مثلها مرتين. فهذا فيه فضيلة الصديق رضي الله عنه، وأنه قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال: أما أنا فسأنفق على من كان ينفق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سأقوم بالنفقة ولا أبخل عن النفقة على آل بيته. ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ليس للنبي ميراث، والنبي ما يورث، هذا النص. لكن لو احتجت شيئا أو غيرك سأنفق على من كان ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن جابر أيضا قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عيدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. فبسط يده ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. قال: باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فبين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فذا له أبي وأمي، إن جاء بي في هذه الساعة لأمر، يعني ما يجيء النبي في هذه الساعة على غير عادته إلا لأمر فداه أبي وأمي. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذا دليل على فضيلة الصديق رضي الله عنه، وأنه كان لا يدخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مالا، ولا يظن بأهل، ولا يبالي بشيء، لا بأهل ولا بمال. فقال: هم أهلك يا رسول الله، فأنت منا بالمكان المعروف، ليس عندنا أحد غريب، هم أهلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. وكان النبي قد أذن الصحابة قبلها بالخروج، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أراد أبو بكر أن يهاجر قال له النبي: اجلس فلعل الله أن يجعل لك صاحبا. وأبو بكر ظن في نفسه أن يكون إن شاء الله صاحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعد راحلتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أنا معك في هذه الرحلة، في هذه الهجرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. وكان قد عد راحلتين. كما قلنا إخواني، من تحرى الخير وسلك في وسائله أوشك أن يعطيه الله عز وجل طلبته إن شاء الله. وللأمور العالية والمقاصد العالية طرقها، ولا ينبغي الإنسان أن يعيش أحلاما، يريد أن يكون أعلى الناس مرتبة في إيمانه وعمله الصالح بدون عمل، يريد أن يكون أعلم الناس بدون تعلم، يريد أن يكون مجاهدا بلا بذل لنفسه وماله. إذا أراد الإنسان معالي الأمور تحرك في طلبها، ويوشك الإنسان وهو يسلك هذه المسالك أن يبلغه الله سبحانه وتعالى مناه، ولا ينبغي الإنسان أن ييأس أبدا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في أول طلب للعلم وكان معه فتى وهو صغير، وقال لمن معه، قال تعال نطلب العلم، أصحاب النبي اليوم متوفرون، تعال نطلب العلم. فقال له صاحبه أترى يا ابن عباس الناس يحتاجون إلينا؟ ترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني من أنت؟ يعني هؤلاء الصحابة متوفرون، بيئة علماء، بيئة علماء، أترى الناس يحتاجون إليك؟ فانصرف صاحبه وأقبل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يطلب العلم ويتوسد بيوت الصحابة، حتى إنه كان ينام على بيت الرجل من الصحابة رضي الله عنه، فتأتي الرياح فتسف في وجهه، فيخرج الصحابي فيقول من؟ ابن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول لا، العلم حقا يؤتى إليه. وظل يتردد من هذا البيت إلى ذاك، ويأخذ بركاب الصحابة، يسحب ناقة زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، ويتواضع حتى حصل علما غزيرا، واجتمع الناس حوله. فمر به صاحبه بعد سنين فوراء الناس يجتمعون على ابن عباس، فقال فقه الرجل، فوفق ابن عباس رضي الله عنه. فالإنسان ما ينظر إلى حاله الآن، ولكن ينظر إن اجتهد وأقبل وأخذ بأسباب الخير أعطاه الله سبحانه وتعالى. من يتحرى الخير يعطى بإذن الله. نعم، ولهذا السلف رحلوا في طلب العلم هنا وهناك حتى حصلوا. ابن القاسم تلميذ مالك رحل إلى مالك رحمه الله تعالى، وتوسد بيته 17 سنة، حتى ظنته جارية مالك أنه غلامه، حتى حصل علم الإمام مالك ونشره، وصار من أقرب تلامذته إليه، وهو ناشر مذهبه رحمه الله تعالى. 17 سنة يتوسد بيت الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمن أراد الخير وتحراه ناله. وأعظم قضية تتحرك له النفوس، ولا ينبغي الإنسان يبخل ويكون متميعا بليدا باردا، أعظم المسائل والقضايا التي تتحرك الإنسان من أجلها ولتحقيقها قضية الهداية، مسألة الهداية أخواني أعظم مسألة على الإطلاق. كيف أهدى إلى ربي؟ كيف أهدى وعجدت إليك ربي لترضى؟ أتحرك أضرب أكباد الإبل حتى أحصل الهداية، أسأل هذا وأسأل ذاك، وأقرأ هنا وأقرأ هناك، وأسمع العلماء والمشايخ، ما أبقى على حال واحد، خلاص عشت على هذا القول أموت عليه. حتى ولو جاءتني أقوال وأحاديث ونصوص أقول لا، ما عندي بركة. لا يا أخي، أعظم قضية قضية الهداية، أعظم قضية قضية الهداية. ولهذا انتخب الله عز وجل لنا تلك الدعوة، ولم ينتخب لنا غيرها، ولم يخطر لنا غيرها، فهي واجبة عليك، واجبة. ما هو الدعاء الواجب؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ما أدري كيف ينام الواحد يا أخواني، كيف ينام الواحد وشاك في الهداية؟ ينام أصلا كيف ينام؟ لعلها آخر نومة، يستيقظ الإنسان بعدها على الآخرة في حفرة ضيقة، بعدها ما يستطيع أن يطلب علم، بعدها ما يستطيع أن يستعتب من أمره. أعظم القضايا قضية الهداية، أعظم قضية قضية الهداية. إذن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فين كتاب الهداية؟ أيوة نعم. فين شيخ الهداية؟ فين طريق الهداية؟ فين سبل أهل العلم؟ فين طرق أهل العلم؟ لكن للأسف نجد أنفسنا في غاية الفطور، في غاية الفطور، منع هذه القضية أدنى جهد إذا ما قرنت بأدنى القضية من قضايا الدنيا، ويبقى الإنسان طالب العلم على هذا المنح إلى أن يموت. يلا أعجبه مقام هنا أو هناك، رتب نفسه، أو بيدرس أو بيعلم أو بيفتي أو الناس قالوا شيخ، خلاص الحمد لله. وأنا أعوز إيه يعني؟ خلاص مش الناس بيقولوا شيخ؟ ولهذا تجد الحزبيين أول شيء يفعلونه إعطاء اللقب الشيخ، وانت لسه في اولى كليه، اول ما تروح الى كليه في المدينه الجامعيه تجيبوك حفظوك خمس ورقات او ست ورقات او رساله صغيره بتعليقات هم يريدونها، وبعد ذلك درس، يلا خد لك يلا مجموعه درس، صار شيخا، وبعد ذلك هذا طالب الشيخ فلان. فلما يطلب الهدايه ولما يتحرك لطلب النجاه؟ صار شيخا خلاص، شيخ عنده 18 سنه، شيخ وعنده 18 سنه. اما احمد مش مشكله، احمد يحمل كتابه تحت ابطيه ويضرب في الارض هنا وهناك. قيل لاحمد الى متى يا احمد؟ يعني الى متى وانت تحمل الكتاب؟ خلاص انت تجاوزت هذه المرحله، صار الطلاب ياتونك من كل مكان، الى متى يا احمد؟ قال الى الممات. قال الى الممات، الى الممات. ولهذا قال ابن القيم في مفتاح دار السعاده: والانسان يحتاج الى همه ترقيه وعلم يبصره ويهديه. انت في حاجه الى امرين: الى الهمه التي تحملك على طلب الهدايه، والى البصيره التي تعرف بها امر دينك. اعظم قضيه قضيه الهدايه، اعظم قضيه واعظم ما تتحرك له النفوس في طلبها قضيه الهدايه. هب انك حصلت ما حصلت من الدنيا ومتاعها، وبعد ذلك، وبعد ذلك مسؤول عنها. اما قضيه الهدايه وان يزاحم الانسان ائمه الهدى ومصابيح الدجى. ولهذا الذي يبحث عن قضيه الهدايه شيخ من؟ امامه من؟ يتبع من؟ النبي والصحابه والتابعين. ما عنده شيخ يتربى على يديه لا يخرج عن اقواله ولا طريقته ولا حاله، انما يرقى، يرقى ليكون مصدر هدايته النبي بحق والصحابه بحق، وان يحقق فعلا فهم السلف بحق. ما يترك هذه الكتب، كيف تنام وعندك كتاب الشريعه، عندك كتاب اللالكائي، عندك كتاب الصابوني، عندك كتاب الاسماعيلي، عندك كتاب السمعاني، عندك كتاب كتب الائمه وانت ساكت؟ تعتمد على قول شيخ ولا قول طالب علم؟ لا، كيف تنام وهذه الكتب ما فائدتها؟ ابحث يا اخي، ابحث وخذ كتبك واحمل الى العلماء وسل العلماء رحمهم الله تعالى، ولا تكن امعه. ان احسن فلان احسنت، وان اساء فلان اسات. بل لا، قضيه اخطر والله، ما يغني عنك الشيخ شيئا، والله ما يغني عنك الشيخ شيئا، ولا المجتمع يغني عنك شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لاحد ركب ضلاله يحسبها هدى، او ترك هدايه يحسبها ضلاله، فقد بينت الامور. اذا ما بانت الامور وامكن التعلم وامكن الطلب وامكن رفع الجهاله فلا عذر لك، ان امكن الانسان هذا. فالاخذ بالاسباب موافقه للشرع، واعظم الاسباب التي ياخذها الانسان الاسباب التي يسلك بها طرق الهدايه وسبل النجاه، هذا اعظم ما يكون، اعظم ما يكون. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال يا بكر: بالثمن، يعني اخذ رحلتك بالثمن. قالت: فجهزناهما احف الجهاز، يعني اسرع الجهاز، يعني قيل احب، وصنعنا لهما صفه في جراب، فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نطاقها فاوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. البيت كله يعمل، ذات النطاقين، عائشة، أبو بكر، عامر بن فهيرة، بيت وقف يا أخوان، أوقف. ولهذا من البيوت العريقة بيت أبي بكر، بيت عمر، بيت علي، بيت أبي سفيان، هذه كلها من البيوت العريقة التي نفع الله عز وجل بها الأمة، أمة الإسلام. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيدخل من عندهم الصحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنما يبيت في أهل مكة، وهو يحرس النبي وأبا بكر، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، يعني من الكيد، أو يكتدان به في الموضوع، يكتدان به إلا وعاء، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عمرو بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم، فيريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر في الهداية، قد غمس يده في حلف العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما. فهذا في الاستعانة بالمشرك، إذا رأى الإمام الاستعانة بالمشرك فيما لا يكون للمشرك فيه يد على المسلم فلا حرج، فالاستعانة بالمشرك حال الضرورة لا بأس. وما ورد في صحيح الإمام مسلم إن لا نستعين بمشرك فإن هذا محمول على معنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن لا نستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك، استعان بعين بني خزاعة في الفتح، واستعان بأدراع صفوان بن أمية، واستعان هنا بهذا الخريت ابن أريقط، استعان النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء جميعا. فحمل العلماء على أن ذلك راجع لولي الأمر، راجع لولي الأمر، فإن رأى الاستعانة استعان، وإن رأى الكفاية وأنه لا حاجة له في الاستعانة به فعل وعليه. ففي الوقت الذي قال النبي إن لا نستعين بمشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا عنه، لا حاجة له في ذلك، وفي الوقت الذي استعان بذلك استعان، لكن لهذا شروط، لهذا شروط. أما أن يقال بأن الاستعانة مطلقا هذا من الولاء المحرم وهذا من بيع الدين وكذا وكذا، أبدا، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري في كتاب الجهاد قال البخاري باب عمل صالح قبل القتال، وذكر في حديث البراء بن عازب لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل. لهذا البخاري انتزع هذه الفائدة المباركة، قال باب عمل صالح قبل القتال أسلم ثم قاتل. فهنا الرجل عرض على النبي الإسلام، هل النبي يقول لا قاتل؟ أسلم ثم قاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان، فيجوز الاستعانة بخبير يهودي أو خبير نصراني أو كذا أو كذا، هذا لا بأس به. طب هل يجوز الاستعانة بجيش قوات يعني أجنبية لضرء عدوان آخر؟ الجواب يجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان صلح بين المسلمين وبين النصارى وأنهم يقاتلون عدوا واحد، ما في بأس. قد يقول قال طب كيف لو اعتدى المسلم، لو كان المعتدي مسلما بلد مسلم تعتدى على بلد والبلد هذه ضعيفة لا تقوى على الرد وليس أمامها إلا أن تستعين بقوات أجنبية، فما حكم ذلك؟ الجواب ذلك راجع للإمام، إن رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، فلا بأس، لأن المسلم هنا معتد، وإذا اعتدى فلا حرمة له في دمه وعليه، فلا بأس أن يستعين، ولكن لهذا شروط: ألا يجعل القيادة لهم، ألا يكون ذلك من باب إعزاز دينهم وغير ذلك من الشروط. أما الاستعانة في حد ذاتها فلا بأس بها ولا حرج، لا بأس بها ولا حرج. والنبي كان مع مين لما في عهد صلح الحديبية؟ دخل في جوار مين؟ بنو مين؟ خزاعة. ودخل في جوار قريش بنو بكر، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بني خزاعة لما نقضت قريش معها العهد وكذا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في معها، وكانت سببا في فتح مكة، كانت سببا في فتح مكة. فهذه أمور ينظر فيها بالأدلة الشرعية لا بالعواطف المجردة عن الأدلة الشرعية، لا بالعواطف. ولهذا كم من أقوام تكلموا في بالعواطف في مسائل الجهاد، في مسائل الاستعانة بهؤلاء، في مسائل الصلح مع غير المسلمين، تكلموا بالعواطف وظنوا بالعلماء ظن سوء، وهم اليوم يتمنون شيئا من هذا، يتمنون شيئا من هذا. الذين كانوا يصفون العلماء بالتخاذل لما يقولون في الجهاد لابد له من إمام ولابد له من راية، يقولون إلى متى إمام وإلى متى راية، وينادون بأعلى الأصوات نريد أن تكون القدس عاصمتنا ونخرج بالجيوش الجرارة وكذا. فلما جعل الأمر إليهم ماذا صنعوا؟ يلا كنا نقول من قبل إذن ولي الأمر أنتم يلا أولياء الأمور ها أخرج يلا أخرج سبحان الله. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر كذب هؤلاء. ونحن دائما والسنة يقولون دائما بأن أسبق الناس إلى ساحة الطاعة والسنة هم أسبق الناس إلى ساحة الجهاد لو قام علم الجهاد قياما شرعي. دعك من الكلمات هذه. فين الجهاد يلا يلا حركوا الجيوش أين الجهاد؟ ذلك يقولون الشريعة والشريعة والشريعة وينذر بها على وصولهم الشريعة خرجنا الشريعة الشريعة نحن فدى الإسلام بالروح من الدم من الذكي يا إسلام وكذا وكذا. طيب أنتم الآن يلا بجرة قلم طبقوا الشريعة أردتم قواعد وقوانين وكذا 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 طبقتموها كما تريدون ولم تلتفتوا لاعتراض الشعب. ألا يدخل ضمن هذه القرارات بقى بالمرة نطبق الشريعة؟ هو اعتراض اعتراض. فماذا نريد بعد ذلك؟ فهذه العواطف التي تتكلم فيها في هذه القضايا قضايا الجهاد قضايا الإمامة هذه القضايا سبحان الله يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح من كان يدعيها على غير هدي يدعيها فصارت بين يديه. يلا أرين نفسك أرين نفسك في تطبيق الشريعة أرين نفسك في الجهاد أرني نفسك يا الله في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ألم تكن تكفر الحاكم بغير ما أنزل الله وتقول إذا حكم وهذا طاغوت ويحكم بغير ما أنزل الله؟ وما في يوم ناقشنا المسألة بحرمان أو عطايا يعني ما قلنا أن الحاكم هذا مقبول أو مردود لكونه يعطي أو يمنع لكن لكونه يحكم الشرع أو لا يحكم. فماذا أنت القائل الآن؟ أنت المدافع المدافع. حتى بعضهم لما قرأ الحاكم وطبعا الحمد لله نحن أحفظ الحاكم من أي أحد ونحفظ يعني حرمته ولا نتكلم فيه بسوء وندعو له أن يجري الله الحق على يديه وعلى ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة قرأ آية فأخطأ في تشكيل هذا وارد يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء وارد وارد الإنسان يخطأ في تشكيل ليست هذه القضية. قام واحد بقى لما بعض الناس يعني المغردين طبعا قد هو يجهل قراءة القرآن أو كذا يعني أخطأ في القرآن فقام واحد بقى وجاب الكتب كلها وجاب أي كلام أي قول يعني يكون فيه أي وجه من يا الله ديت يعني أي وجه ما أخشى الله ده ها وجاب الكتب وكذا وتفسير النسفي وتفسير كذا ووجه مش وجه عشان يبرر يعني إنه طب هذا مردود عليك أصلا. قل هذا يعني عادي سبق لسان ما في إشكال لكن انت بقى هتقول لي طيب أنا أصلا لا أقبل هذا الوجه منك لأنه لم يتعمده. انت بتجيب وجه علماء يعني انت عايز تقول ان وجه هذا موجود في الناس في وكذا هل هو قرأ هذا لأنها قرأت لأنها وجه وإن كان وجه يعني ضعيف لا مردود عليك مثلا يعني مثلا. فقال فالاستعانة بالمشرك الاستعانة بالمشرك إذا احتاج الإمام إلى ذلك بشرطه فلا بأس بذلك ولا حرج. ولسنا أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا أغير على ديننا من رسول الله أغير الخلق على دين الله عز وجل ولسنا أغير على دين النبي بعد النبي والصحابة من العلماء يا أخواني. فالعلماء الذين يقولون بشروط وضوابط وقواعد لم يفقدوا عاطفتهم أبدا. نعم قال وهو على وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي الثلاث فارتحلا فانطلق معهم عمرو بن فهيرة مع أبي بكر والدليل وأخذ بهم طريق أذاخر وهي طريق الساحل. قال محمد بن حسين وقد حدثنا بهذا الحديث الفريابي من غير طريق في حديث الذهري رحمه الله عن عروة رضي الله عنه. وفي ذلك فضائل الصديق رضي الله عنه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر قول النبي لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وذكر حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال باب في قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وساق بسنديه عن حبيب بن ثابت في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر رضي الله عنه فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه, كانت السكينة على أبي بكر رضي الله عنه على النبي فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر رضي الله عنه. هذا يعني قول ولا مانع السكينة أن تنزل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيد التأييد الخاص وأن ينصره الله عز وجل بجنوده. نعم. وفي هذا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لأنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. اسمع بقى هذه الفائدة التي بوب عليها الأجر. فقال باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر فإنه أخرجه من المعاتبة, أخرجه من المعاتبة. يشير إلى حديث ماذا؟ إلى الآية إلا تنصروه. قال وساق بسنده عن ابن عيينة قال عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده فإنه أخرج أو فإنه أخرج من المعاتبة وتلا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله. توجه الحديث لكل الناس, لكن من كان مع النبي؟ أبو بكر. فلم يدخل في هذه المعاتبة, فلم يدخل في هذه المعاتبة, وإنما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله ولرسوله يريد بذلك وجه الله عز وجل. ساق بسند عن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين, ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل. قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك, وعند البخاري مثلك لا يخرج ولا يخرج أنت أبا بكر أبدا, وحتى هو على الإسلام وابن الدغنة على الكفر, لكن قال الصديق هذا مثلك يا أبا بكر لا تستغنى عنه قريش فلا يخرج ولا يخرج, أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فارجع فاعبد ربك بلدك فأنا لك جار. وهذا يدل أخواني على المسلك العملي للداعية, فإن المسلك العملي مؤثر في الناس حتى ولو كانوا على غير دينك, وهذا قد يفتح الله عز وجل به قلوبا لك. ولهذا لما دخل يوسف السجن ودخل معه فتيان رأياه على غاية الإحسان والعبودية, فلما رأي الرؤيا قصاها عليه وقال له إنا نراك من المحسنين, إنا نراك من المحسنين. فخلق الداعية ومسلكه مهم جدا. فابن الدغنة تبنى أبا بكر رضي الله عنه معناه على غير ديني, لماذا يا إخواني؟ ذكر تلك الصفات التي في أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا يا إخواني ما ينبغي الإنسان يفصل العلم عن العمل, ما يفصل العلم عن إيه يعني أنا أعلم أهل الأرض, لو أصبحت أعلم أهل الأرض ولكن عندي سوء خلق وعدم نجدة وعدم مروءة وعدم رفق. ولهذا الإنسان يضيف إلى علمه رفقه ورحمته ومحبته لهداية الناس وليكون فظا غليظ القلب وغير ذلك, ويكون محسنا يحاول إن كان معه مال أغدق, إن كان معه رأي حسن نصح, هكذا ينبغي الإنسان أن يكون. فإن هذه وسائل تفتح قلوب بعض الناس. بعض الناس ما يعرف, لن يجلس أمامك بالبخاري ولا مسلم, إنما يجلس عندك بتصرفك معه. حتى في أزمنة الفتن, ولهذا لفت نظري تبويب البخاري في كتاب الفتن باب الرفق في الأمر كله, وكأنك تقول ما علاقة الرفق بالفتن؟ بالعكس, في الفتن يحتاج الإنسان إلى الرفق أكثر من غيرها. ففي كتاب الفتن يأتي باب الرفق في الأمر كله. فيكون الإنسان حسن التعامل. نعم. ولا يعني حسن التعامل بقى يفتح الباب يعني على مصراعيه وكل حبيب وكل، لا، احنا كل شيء في ايه، في محله. قال فارتحل ابن الدغنة ومعه ابو بكر حتى اتى كفار قريش، فقال ان ابو بكر لا يخرج ولا يخرج، اتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقضي الضيفة ويعين على نوائب الحق؟ فانفذت قريش جوار ابن الدغنة فقالوا مر أبا بكر فليعبد رب في داره ويفعل فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإن نخشى أن يفتن النساء أنا وابنائنا. يتدين يتعبد وحر في بيته، لكن يتحول إلى آمر ناهي مظهر لدينه؟ لا، ولا حتى بالصلاة، صلي بيته بعيد ما يظهر الصلاة حتى لا يفتن النساء ولا يفتن الإيه، ولا يفتن الأبناء. ولهذا كما قلت لكم من قبل، إذا أردت أن تسلم فإيه؟ فسك. فالقوم يقبلون منك أي شيء إذا كنت تعبد الله في نفسك، تأتي بكتب العلم تعطيها للناس وخلاص. أما إذا جئت لتتحول قضيتك إلى قضية عامة للنصح والتوجيه، أبدا. ولهذا ما من عالم على مر العصور حمل قضية الدعوة وحمل قضية البلاغ و في باب السنة فتكلم في السنة والبدعة وفي هذا وذاك وفي تلك الطائفة وفي هذه الطائفة وكذا، إلا قامت الدنيا عليه. ولهذا أحمد يختلف عن أبي زرعة، يختلف عن ابن معين، يختلف عن أبي حاتم، ابن تيمية يختلف عن ابن رجب، يختلف عن ابن القيم، يختلف عن هؤلاء، ابن عبد الوهاب. شوف دي شخصيات معينة، وإن تفوتت العصور أول ما طلع تضرب على هذا الوتر تقوم نصيحا، تقبل هذا لا تقبل هذا، هذه سنة هذه بدعة، تقوم بدين الله عز وجل، تنصر لواء السنة في زمن الغربة، هنا يكون الكيل لك شديدا، وتبدأ مرحلة الابتلاء. ولهذا العلماء الكبار قدروا موقف أحمد رحمه الله تعالى وقالوا، مع أن المسألة كما قلنا مسألة علمية بسيطة جدا، القرآن كلام الله غير مخلوق، هو صفة من صفاته، ليست المسألة من الجهة العلمية مجهدة ولا كبيرة، هذا معتقد أهل الحق جميعا، ليس معتقد أحمد فقط، هذا معتقد أهل الحق جميعا. ولكن عظم موقف أحمد بماذا يا أخواني؟ عظم موقف أحمد رحمه الله تعالى لما قام بحق البيان والتوجيه والصبر على ذلك، ولو كان يتبنى خلاف ذلك دولة بأسرها، دولة الإيه؟ دولة الاعتزال، حتى لو كان يتبنى ذلك دولة الاعتزال. فلما قام كيل له بقى تعالى يا أحمد ادخل السجن، لم يترخص، وإنما رأى أنه يبلغ دين ربي، ولو أدى ذلك إلى ما أدى يسحب في طرقات، يضرب بالسياط. شيخ الإسلام مات في السجن، وما الذي، وما جريرة ابن تيمية، وما جريرة أحمد ابن عبد الوهاب، ما جريرته؟ وقد ابتلي ابن عبد الوهاب وابتلي أبناؤه من بعد ابتلاء شديد، ولا يزال إلى الآن المجتمعات تقف بالعداء لمين؟ لأحمد يا حنبلة، وابن عبد الوهاب يا وهابية، والابن سيمي، التلاتة دول، واخد بالك؟ دائما كده. فإذا آلم الضرب عظم الصراخ. ولهذا يؤتى على أهل السنة هكذا، إذا آلموا بالضرب أتى الصراخ. فليس كل أحد يعني يمكن أن يحصل منه صراخ وتألم، وإنما من يجهر ويتبنى السنة وبينها فليستعد، ليستعد الابتلاء. هذا طريق معروف، هذا طريق معروف، طريق معروف. فقالوا اعبد الله، أنت اقرأ يا أخي، عندك الفقه يا أخي، عندك يا أخي السيرة، عندك كذا، يعني لازم السنة، لازم بدعة وسنة، لازم هذا يقبل وهذا لا يقبل، ما كل الناس كويسة يا أخي، جهد دعوي، ناس عندهم جهد دعوي يا أخي وكذا، خلاص كل يفعل، وهذا متأول وهذا كذا، والله يتولى عبادة، كيف هذا؟ كما قال أحمد رحمه الله تعالى، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس؟ الدين ما يجامل به، لكن إذا أردت أن تسلم فتعلم، تعلم. فعرض الشريعة عرض عظيم، فمن اقتحمه فإنه يبين خطأه ويبين ضلاله ويبين جهله على حسب ما يكون، يبين هذا للناس، وهذا من الحق الواجب، بل بيان حال أهل الانحراف والوقوف ومجاهدة أهل الانحراف أعظم من مجاهدة الكفار عابدة الأوثان والأصنام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة: وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، لأن أهل البدع إنما يتسلطون على، لأن الكفار إنما يتسلطون على الإيه؟ على الأبدان والقلوب تبع، أما أهل البدع والانحراف والأهواء يتسلطون على ماذا؟ يتسلطون على القلوب والأبدان تبع، إنما يتسلطون على القلوب. فلا شك أن الذي يفسد قلبك مقدم على الذي يفسد بدنك، لأن محور الهداية والنجاة إنما تكون في القلب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلهذا قام أئمة السنة بهذا الحق تدينا لله سبحانه وتعالى. نعم. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني مكان يصلي فيه، فكان يصلي فيه فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش مجرد صلاته بس يراها الناس وهو يبكي، كونه قدوة للناس في هذا، فأفزع ذلك كفار قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره. دل هذا يا أخواني على إن المشركين إيه؟ على إن المشركين ما في إشكال عندهم أن أبو بكر يعبد ربه، ولهذا كانت قضية المشركين مع النبي إيه؟ وده اللي ركز على ابن عبد الوهاب في البيان، إيه؟ إظهار العداوة، إظهار العداوة. فلما أظهر النبي العداوة هنا كان الموقف حاسما، ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: ولو كان يسع النبي أن يسكت هو وأصحابه عن سب هذه الآلهة والتحذير منها وكذا، لو كان يسع ذلك لسكت، ولما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ومن ثم بالهجرة إلى المدينة وأوذي أصحابه، مع أنه يمكن أن يسكت، فلو كان يسع السكوت لسكت، فدل هذا على أن النبي إنما جاهد بهذا الجهاد لأنه لا يسع السكوت، ولهذا لا يسع أهل الحق السكوت عن الباطل مهما كان، مهما كلفهم، ولو كلفهم الهجرة إلى الحبشة، ولو كلفهم الهجرة إلى المدينة، ولو كلفهم قطع الرقاب. ولهذا بعض الناس يأتي لأهل السنة نصيحا، يعني لو نترك المسائل، لو لا، إنما هذا حق يلزم من عرف الحق، كل من عرف الحق لازمه أن يبينه، لازمه أن يوضحه، ليس المنهج يا أخوان حكرا على فلان أو علان، فلان هو اللي يوضح المنهج، لا، المنهج ليس فلان، ليس قضية عين يعين فلان ابن فلان، من يأتي بنص فلان هو اللي يبين المنهج، إنما المنهج هذا مثل حي على الصلاة تماما، حي على الصلاة هذا دعوة لكل أحد، لكل مسلم يدخل تحت هذا، فمن أجاب حي على الصلاة كان له أكمل الأجر إن شاء الله، ومن لم يجب فإن عليه وزره، لكن المنهج كذا حي على الصلاة، بعض الناس ينصح وبعض الناس يعني يثبط وبعض الناس كذا، مع أنك لا ترى ناصحا إلا لمن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، لا ترى نصحا إلا هو، يعني اهدى شوي، لكن ما يأتي نصح للناس اهدوا شوي في المخالفات، توبوا إلى الله، ارجعوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، إنما يأتي نصح لمين؟ لمن يقوم بحق الله، بحق الدعوة، بحق البيان. بل والأعجب من هذا أن يقول لك الناس مثلا: نعلم أنكم على الحق ولكن، نعلم أنكم على الحق ولكن، ولكن إيه؟ بأي أسلوب عرضت فليس بمقبول، إنما المقبول السكوت، أسكت، أسكت فقط، إنما بأي أسلوب تتلطف، قلت فضيلة العلامة، فضيلة الشيخ، الشيخ فلان، الشيخ، ما في فائدة أصلا، ما في فائدة إلا أن تسكت. فالقيام بهذا الحق هذا أمر يلزم، ولهذا ليه شيخ الإسلام صبر على هذا؟ لأنه يلزمه. ليه الإمام أحمد، الإمام أحمد لما نصح في هذا قال للناصح له: أخرج فانظر من في، فانظر للناس، فنظر فوجد جمعا كبيرا فقال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ لقد صار الحق منوطا بأحمد الآن. إن ترخص أحمد ضاع الحق في الناس، فتحمل رضي الله عنه. فالمنهج هذا كل واحد ينبغي أن يحرص عليه يا أخواني، مش واحد يغار واحد لا، كل ينبغي أن يتعلمه وأن يبلغه وأن يدافع عنه. وأنا أقول أنصح الناس لمن انحرف عن منهج هم من يحذرون منه، وأرحم الناس بهؤلاء هم من يحذرون منه لا من يوافقهم. فإنك إن وافقت على خطأ وباطل ساعدت ونشرت، أما إذا قمت بحق هذا البيان فإنه لعله أن يرجع يا أخي، لعله أن يرجع. ومسألة مثلا الرد على فلان أو التحذير من فلان لا تمنع من محبة الهداية لفلان. ولهذا من أبغض رجوع فلان أو علان إلى الحق، من أبغض ذلك شك في استقامته. فإن الإنسان يحب الهداية للناس جميعا، ويحب أن يرجع الناس جميعا إلى حظيرة السنة. فأبو بكر رضي الله عنه قالت قريش له هذا، وإن كان وأنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره، لقد تجاوز أبو بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، أعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا فإن أحب أن يتصل. هل أبو بكر أعلن السيف؟ هل أبو بكر أعلن قطع الأرحام؟ هل أبو بكر أعلن الحرب على قريش وجلب عليهم أعداءهم؟ أعلن القراءة، أعلن القراءة وأعلن، هي دي القضية زي ما قلنا، هي هذه القضية عند قريش. أعلن يبقى ما يصلح، ما يصلح فليفعل. ولهذا يا إخواني إعلان البراءة من أنظمة الكفر هي القضية العظمى. أما هم يقبلونك، يعني مثلا يقبلونك أدخل يلا بالديمقراطية أدخل بكذا، يقبلونك عادي ما في أشكال، بل بالعكس يحبون ذلك لأنهم يطفئون الإسلام فيك. إنما لو أنت تبرأت هنا يأتي العداء، هنا يأتي العداء. وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإن كرهنا أن نخفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان. فأتاه ابن الدغنة فقال أبو بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر علي وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإن لو أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، لا أرد عليك جوار، لأن هذا الشرط ما يمكن أتنازل عنه، مسألة الإعلان لأن القراءة وإظهار ديني هذا شرط لا يمكن أن أتنازل إيه عنه، فالأرد إليك جوارك فإن الله قد رزقني جوارك، أنا ما حرصت عليه ولكن رزقني الله هذا الجوار، فإذا سحب الجوار خلاص ما لا يتعلق قلبي بجوارك إنما يتعلق قلبي بجوار الله سبحانه وتعالى، فأرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه دافع بالدين ونافع عنه، وكان أول من جهر به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا حديث عبد الله بن الزبير في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قال نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن حسين جميع ما تقدم له ذكرنا يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم، فهو أفضل الأمة باتفاق، ما فيها خلاف، ما في أحد قال بأن أحدا يفوق أبا بكر، هو أفضل الأمة باتفاق، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. ولقد كان علي يخطب بهذا، يخطب بهذا على المنبر فقال أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي بين أظهرنا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.